بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 38 من اول الايه الاولى. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم اجعل وجهك على جوج ارض ماجوج رئيس روش ماشك وتوبال وتنبأ عليه وقل: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوت معهم كلهم بمجن وخوذة، وجومر وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقاصي الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. استعد وهيئ لنفسك أنت وكل جماعتك المجتمعة إليك، فصرت لهم موقرا. بعد أيام كثيرة تفتقد، في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف، المجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائمة خربة للذين أخرجوا من الشعوب وسكنوا آمنين كلهم. وتصعد وتأتي كذوبعة وتكون كسحابة تغشي الأرض، أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم السادس من السفر اللي هو واخد من الاصحاح 33 لغاية الاصحاح 49، وزي ما قلنا هو القسم ده كله بيتكلم على نبوات عن الرجوع من سبي بابل، وكل النبوات هدفها انها تبث روح الرجاء في الشعب اللي مسبي في بابل. اقدر الخص الوعود اللي ربنا اداها لهم في الجزء اللي احنا درسناه. نمرة واحد، ان ربنا هيجمعهم من السبي ويردهم لأرضهم. نمرة اتنين، ربنا هيقيم عليهم ملك من بيت داود. نمرة تلاتة، ربنا هيطهرهم ويعطيهم قلب جديد وروح جديد. نمرة اربعة، انه الأمة هترجع تتحد، هيرجعوا كمملكة واحدة عوض الانقسام. واخر امر، ان هيدخلوا في عهد سلام ابدي مع الله. ده تقريبا ملخص الوعود اللي احنا شفناها لغاية دلوقتي. إذ فجأة بقى وسط هذه الوعود أو وسط هذا النور، يعني يجوا إصحاحين يبانوا إنه مش مكانهم في الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. الإصحاحين دول هم الإصحاح 38 و39، لأن الإصحاحين محورهم إنه في ملك هيجي من الشمال عشان يحارب أرض إسرائيل. هنا أول سؤال حيجي: فين التعزية هنا؟ اللي فات ده أنت بتعزينا فعلا وبتقول لنا كلام يفرح ويشجع ويحمسنا على الرجوع، لكن 38 و39 حيجينا ملك بتحالف شعوب كثيرة معايا علشان يهاجم على أرض إسرائيل، دي مش تعزية؟ أقولك في الحقيقة لا، هي تعزية في جانبين. الجانب الأول إن أصح في ملك حيجي ومتحالفة مع شعوب كثيرة، لكن هيقول لهم في الإصحاحين دول ان في نصرة مؤكدة من الله. فدي تعزية. يبقى التعزية مش انه ما فيش حرب، لا، التعزية انه في حرب بس النصرة مضمونة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التعزية انه هزيمة العدو دوت هي اللي هتمهد السبيل لختام الاصحاح او السفر بتاع حزقيال اصحاح 40 لغاية 48، وهو سكن الله وسط شعبه. يعني كان لازم الأول نقضي على العدو الأخير دوت اللي هيجي يهجم علينا، علشان يتهيأ الأمر لبناء الهيكل وسكن الله الدائمة وسط شعبه. فهنا التعزية جانبين، الجانب الأول إن في حرب لكن النصرة مضمونة، نمرة اتنين الحرب دي ضرورية علشان دي اللي هتمهد لختام السفر وهو الهيكل الجديد أو سكن الله الدائمة وسط شعبه. هنا نقدر نقف وناخد ثلاث دروس روحية لينا احنا. الدرس الاولاني ان وسط التعزيات في عدو بيهاجم، ان ربنا عايز يقول لنا اول درس روحي انه مهما الانسان تمتع بعطايا روحية، مهما الانسان ده عمل ربنا في حياته، ده لن يعفي الانسان من الحروب ومن الدقات ومن التجارب بتاعت عدو الخير. فليس معنى التعزية ان ما فيش ضيق، ليس معنى التعزية ان مفيش ألم، ليس معنى التعزية ان مفيش دموع، لا، ده احنا عابرين في وادي اسمه وادي الدموع. لكن التعزية في ايه؟ التعزية انه في نصرة اكيدة مؤكدة يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين. فدي نمرة واحد، ما يظنش انسان انه معنى الحياة مع الله انه هتبقى الحياة على بساط ريح، لكن اللي بيعزينا بيه ربنا واللي بيطمننا بيه المسيح في ختام خدمته، ختم تعليمه للتلامذة قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وبعد كده المسيح عبر وادي قدرون ودخل الصلاة الودعية، يعني ممكن تكون في البستان ممكن تكون في الهيكل مش جمع الموضوع، لكن يعني يعتبر ختام تعليم المسيح هي ديت. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فدي نمرة واحدة ربنا بيعزينا بيها إن ما نضطربش ما ننزعجش من معاكسات عدو الخيل، ده الطبيعي ودي علامة للطريق، لكن اللي يعزي إن النصرة مضمونة. لما ربنا يسوع بيقول على بطرس أنت هو الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، لما يقول ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني ضمنا هتتفتح عليها بوابات الجحيم لكن لن تقوى عليها. فيعني نشيل من ذهننا الفكر يا أحبة انه الانسان يقول لك انا بديت اعيش مع ربنا ايه في مشاكل في ضيقات، طب ما طبيعي، ومش معنى في مشاكل او في ضيقات ان انا وحش. فدي نقطة مهمة جدا، الحياة مع الله فيها تعب فيها ألم بتضيق، لكن ايه التعزية؟ التعزية ان النصرة مضمونة في المسيح يسوع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان ربنا عايز يقول لنا ان الحرب دي هتستمر حتى النهاية، لانه العدو بتاع النهاردة ده اللي هيمهد لسكن الله الدائمة وسط الناس. طبعا المعنى الروحي او اللي بترمز اليه دي الأبدية، هو إذا مسكن الله مع الناس. يبقى عشان ده يحصل، مسكن الله مع الناس دوت اللي هو بداية الأبدية، لازم هتبقى فيه حروب لغاية اليوم الأخير. يبقى برضو ما يظنش الإنسان إنه الضيقات ديت لفترة، أنا بس عشان لسه مبتدئ في الطريق الروحي، لكن المفروض بقى لما تقدم يبقى مفيش حروب، لا، الحروب دي هتظل طول الطريق حتى سكن الله مع الناس. لدرجة أن معلمنا بولس الرسول يقول إن إحنا نحترس مقيمين كنا في الجسد أو خارجين عنه أن نكون مرضين عنده. أنا أفهم إنه أهتم إن أنا أكون مرضي عند ربنا وأنا في الجسد، يعني طول ما أنا عايش في الجسد يعني أخذ بالي أبقى محترس ماشي، لكن مقيمين كنا في الجسد أو خارجين عنه، امتى حخرج خارج الجسد؟ لما الروح تخرج. طب حتى لما الروح تخرج قال لك اهتم ان انت تكون مرضي عند ربنا. يعني ايه يا بولس؟ يعني حتى الروح لما تفارق الجسد لا يكف الشيطان عن محاربة النفس. تصوروا يعني في خروج الروح من الجسد هناك حروب عدو الخير ينصبها للنفس عشان يسقطها في اليأس، في عدم الإيمان، في فقدان الرجاء. تبقى الروح خارجة، راحة فين؟ راحة بتكتاز الهوى. طب مين رئيس سلطان الهوى؟ إبليس. فهو طول ما هي طالعة عشان بيحاربها، يحاربها بإيه؟ طبعا روح الإنسان عاقلة فمدرك الروح وهي خارجة من الجسد، فيها إدراك، فيها وعي، يفكرها بخطايا، يفكرها بأمور في الحياة، مش ممكن ربنا يسامحني، مش ممكن ربنا هيقبلني، يمكن تسقط في يأس مثلا وفقدان رجع. حتى بعد الروح ما خرجت من الجسد ما هي مش هتنتهي الحروب إلا إصحاح 40 لغاية 48 اللي هي سكنة الله الدائمة اللي هي رمز للأبدية، هو ذا مسكن الله مع الناس. عشان كده شوفنا في سيرة أبو مقار لما الروح طلعت الشيطان طبعك يا مقار، أبو مقار يقول لها لسه ما طبنيش ولا حاجة، لسه احنا في حرب، طبعك يا مقار، طبعك يا مقار، طبعك، لغاية ما دخل الفردوس. طبعك يا مقار، قال له ان الفضل النعمة ربنا اللي حفظتني. تصوروا حبيبي. لذلك عن وعي بقى كنيستنا تعلمنا انه نصلي في صلاة الغروب لأمنا نقول لها عند خروج نفسي من جسدي احضري عندي، والمؤامرة الأعداء اهزمي والأبواب الجحيم اغلقي، للي ابتلعوا نفسي حتى روح بعد عندما فرقت نفسي دي طالعة خلاص. نحترس مقيمين كنا في الجسد أو خارجين عنه أن نكون مرضيين عنده. فالحروب مستمر. ده الدرس الثاني اللي ربنا عايز يعلمه لنا. الدرس الثالث اللي عايز يعلمه لنا من الأمر ده أنه وسط التعزيات ده وتيجوا الإصحاحين بتوع الحرب 38 و39 اللي حيتبعهم سكن الله وسط الناس، أنه هتحصل حرب رهيبة، حروب تكتزها النفس، لكن ده لم يعطل تدبير الله، وهو أن ربنا حيسكن في وسط شعب. يعني ربنا عايزه ليه؟ عايزه ان خطتي مقاصدي لابد ان تتم. تدبير الله انه يخلق انسان ويحيا مع الانسان، الانسان ده يحيا معاه للابد، دي خطة ربنا. حارب الشيطان واسقط ابونا ادم ويبان في اللحظة انه خطة ربنا باظت، اهو غلط الانسان، ودي كنت نفسك كرشته من جنة عدن. لا، مقاصدي لابد أن تتم مهما كانت حروب عدو الخير. الله اختارنا الملكوت الأبدي، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي، دي مقاصد الله. حيث أكون أنا هناك يكون خدمي أيضا، دي مقاصد الله. حيتمجد الله في قدسي، دي مقاصد الله. مهما حاول الشيطان بحروبه ومضايقاته لن يعطل مقاصد ربنا، مشيئتي لابد أن تتم. هذه الثلاث دروس المهمين اللي ربنا عايز يعلمهم لنا، إن في وسط التعزيات اللي بيعزي بيها شعبه اللي راجع من السبي أو اللي حيرجع من السبي، قال له خد بالك في حرب هتحصل لما ترجعوا تسكنوا في الأرض، صحيح 38 و39. اللذيذ بقى ان نفس الترتيب ده والفكر ده في سفر الرؤيا بالضبط، لانه يعني دي مقاصد إلهية يا احب، ده تدبير إلهي. ايه اللي في سفر الرؤيا؟ اخر سفر الرؤيا الاصحاح 19 والاصحاح 20 حرب أخيرة تدعى حرب هرماجدون. طب بعد هذه الحرب 19-20 تيجي الاصحاح 21 و22، سكن الله مع الناس، هو ذا مسكن الله مع الناس. يبقى لازم تبقى في الحرب الأخيرة ديت اللي هتهيئ لسكن الإنسان الدائمة مع الله. نفس التدبير، نفس الخطة، نفس المقاصد. ده من جهة مكان الإصحاحين دول 38 و39 وسط إصحاحات التعزية. طيب برضو من جهة مكان الإصحاحين دول في تساؤل. إيه التساؤل دوت؟ إن إحنا شفنا في الإصحاح 25 لغاية 32 القسم اللي كان قبل كده القسم الخامس 7 نبوات عن الأمم، وشفنا وقتها أنها كلها 7 أمم محيطة بإسرائيل، أدوم وعمون ومؤاب وسور وصيدون ومصر، وكانت في نبوات من حزقيال ضد الأمم السبعة دول، وزي الله هيقتص منهم. كشف لنا حزقيال لو تفتكروا كل أمة من دول علاقتها بإسرائيل وليه في قضاء من ربنا عليها هيتم بسطة نبوخذ نصر ملك بابل. طيب أنا كنت أعتقد أنه ياخد برضو الإصحاحين 38 و39 دول يحطهم مع القسم دوت 25 و32. أنت بتكلم على أمم بتحارب إسرائيل ودي النصر، طب ما كنت تضم ليهم الحرب الأخيرة ديت اللي هيجي فيها التحالف ده ضد إسرائيل وربنا ينصرهم، ليه فصلتهم؟ قال لكم حزقيال فصلهم لسببين. الوحي قصد أن يفصلهم ما يحطهمش مع إصحاحات بتاعت النبوات عن الأمم لسببين. السبب الأولاني الإصحاح 25 لغاية 32 دي نبوات ضد أمم كانت موجودة فعلا وقت إسرائيل وكانت تسبب مضايقات لإسرائيل فعلا، وانتهى الأمر بأنه إسرائيل راحت للسبي، والأمم دي شفنا من منها شمت في إسرائيل بسبب ذهابهم للسبي، ومن منهم استغل ذهاب إسرائيل للسبي زي بني أدوم واحتلوا أرض إسرائيل. ده كان الـ 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 السبع أمم اللي موجودين في إصحاح 25-32. طيب إيه المختلف بقى في الإصحاحين 38-39؟ دي نبوات ضد أمم، بس في الحقيقة الأمم دي لسه هتحارب إسرائيل بعد ما يرجعوا من السبي. يبقى السبع أمم اللي اتكلم عنهم حزقيال في الإصحاح 25 لغاية 32 دي أمم كانت فعلا موجودة حوالين إسرائيل قبل ما إسرائيل تذهب للسبي، وشمتت في إسرائيل في ذهابها للسبي فجت نبوات إن الله هيقتص منهم. طيب الإصحاحين 38 و39 لا، دي أمة في الوقت ده ما كانش ليها أي علاقة بإسرائيل، المجموعة الشعوب اللي هتيجي تحاربها في الإصحاحين دول، إنما هيحاربوا إسرائيل بعد ما إسرائيل يرجع من السبي. لذلك ما تكلمش عنهم حزقيال في الإصحاحات من 25 لـ 32. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الإصحاح 25 لغاية 32 دي أمم موجودة حرفيا كانت أيام إسرائيل وفي زمان حزقيال النبي، معروفة ومحددة، شعب مؤاب معروف، أدوم معروف، بني عمون معروف، سور معروفة، صيدون معروفة، مصر معروفة، أمم كانت قائمة فعلا في زمن حزقيال. طب الإصحاح 38-39 دي أمة مستقبلية لسه، أمة مجهولة الهوية، وقصد ربنا إنه يخليها لوحديها علشان يشير إن دي زي ما هنشوف دلوقتي ما يقصدش أمة محددة هتهاجم إسرائيل، ده هيقصد إن دي رمز لأي عدو هيجي بعد كده يحارب شعب الله. يبقى من 25-32 دي أمم فعلية كانت موجودة أيام حزقيال النبي وفعلا حربت إسرائيل وفعلا الله اقتص منهم. طيب الإصحاحين 38-39 دي أمة هنقول دلوقتي مجهولة الهوية، أمة مستقبلية. يعني ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول انه حتى في مستقبل الايام احنا شفنا اعداء لشعب الله. طب خلاص خلص الحاجة كده؟ لا، حتى ولو جه ايا كان بقى العدو الجديد اللي هو حيرمز ليه بقى هنا في الإصحاحين 38-39، مش بس الامم اللي انا اتكلمت عنها السبعة، لا هم مستقبل لسه مش موجودة دلوقتي او كانت موجودة ايام حزقيال زي ما هنشوف دلوقتي مجرد قبائل متناثرة ليست ذات شأن ولا لها علاقة بإسرائيل ولا فيها حاجة تربطها بإسرائيل، لكن ده عدو مستقبلي هيجي. يعني إذا نقول إن السبع أمم دي سبع أمم حرفية، اللي هي من 25-32 38-39 دي صورة رمزية زي ما هنشوف دلوقتي وإحنا بنشرح. والشيء اللذيذ بقى في الوحي إنه من الإصحاح 25-32 سبع أمم، خدوا بالكم الرقم سبع. الإصحاح 38-39 اللي هو العدو المستقبلي ده، النبوة بتاعته متقسمة لسبع أجزاء، هو عدو واحد بس متقسمة لسبعة، لأن هنشوف دلوقتي إنه في جانب رمزي تكرار رقم سبعة دوت، زي ما هنشوف دلوقتي مين جوج دوت الرئيس في أرض ماجوج ديت. فده نمرة واحد من جهة مكان الإصحاحين 38 و39 ليه محطوطين وسط التعزية، وليه ما تحطوش في الجزء اللي بيتكلم على نبوات ضد الأمم. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ناخد فكرة عن الإصحاحين 38 و39 على بعضهم. هي قصة واحدة، هو عدو واحد، هي حرب واحدة مذكورة في الإصحاحين، بس في تفاصيل زيادة. يعني هنحكيها في الإصحاح 38 وهو هو نفسه العدو، هو هو نفس الحرب دي في الإصحاح 39 بس بمزيد من التفاصيل. طب إيه مضمون القصة دي؟ إيه مضمون العدو ده؟ إيه دوره؟ حرب هيقودها واحد يدعى جوج، وجوج دوت هيعمل تحالف من شعوب كثيرين عشان يحارب شعب إسرائيل. هيقوم بالهجوم على إسرائيل في الوقت اللي إسرائيل هتبقى قاعدة فيه في أمان وفي سلام وفي طمأنينة، ومش بتنتظر حروب. لكن إذا بالله يتدخل بطريقة معجزية وينقذ شعبه إسرائيل. ده ملخص الحرب في الإصحاحين 38-39. نفس المشهد دوت هو هو بالضبط في سفر الرؤيا، إنه جيش عظيم جدا هيحيط بمعسكر القديسين، والرب في مجيئه الثاني هيبيد هذه الجيوش. يبقى إذن هو حسكيال وسفر الرؤيا بيعلنوا عن عدو مستقبلي، مش بالضرورة تكون الأسامي ديت أسامي يعني فعلية حقيقية لأمم، ونحاول إحنا ندور على ما ترمز إلى هذه الأسماء. لا، دي حاجة رمزية زي بالضبط سفر الرؤيا. حرب تحديدا مين الأمم ديت؟ كتاب ما كتبش، لكن هيبقى فيه تحالف من أمم كثيرة ضد معسكر القديسين. طب الله هينتصر عليهم بطريقة معجزية، نفس الصورة الرمزية اللي بيحكيها حسقيال هي ذاتها الصورة الرمزية اللي بيحكيها سفر الرؤيا. لو حبينا ندخل يعني شوية جوه تفاصيل القصة بشيء من التفصيل قبل ما نبتدي في الآيات، شخصية غامضة تدعى جوج تملك على أرض هنشوف دلوقتي غير محددة، تدعى ماجوج. الشخصية ديت هي رئيس على ماشك وتوبال، هيعمل تحالف من شعوب من كل أنحاء الأرض. هو من الشمال هيجيب معاه جومر دي اللي هي يعني ناحية تركيا دلوقتي، وتجورما اللي هي إرمينيا يعني برضو ناحية تركيا. يبقى هيجيب ناس معاه من الشمال، هو أصلا جاي من الشمال، أوكي جايب معاه ناس من الشمال، هيجيب معاه ناس من الجنوب متحالفين معاه، كورش اللي هي الحبشة، هجيب ناس متحالفين معاه من الشرق بالنسبة لإسرائيل، احنا بنتكلم على بلاد فارس إيران، هجيب متحالفين معاه من جهة الغرب اللي هي ليبيا فوت. يعني المدعو جوج دوت اللي هو رئيس ماشك وتوبال جايب معاه تحالف من شعوب من أربع جهات الأرض في حرب ضد إسرائيل، والحرب دي هتكون في منطقة دعيت في سفر حسقيال الإصحاح 39 الآية 16 هامونة، المكان اللي هيدفن فيه جنود جوج دعيت في سفر حسكيال هامونة. هامونة معناها جمهور. طيب لما نشوف نفس الرمز دوت في سفر الرؤيا برضو جيش عظيم جدا هيحيط بمعسكر القديسين. يوحنا قال في سفر الرؤيا أنا سمعت عددهم 100,000 يعني مليون جندي. الحرب هتبقى في حتة اسمها إيه؟ هرمجدون في سفر الرؤيا. عشان أكد لكم إن الأمر رمزي. هرمجدون اسم عبري معناه جبل مجدو. طب مجدو في العبري دي معناها إيه؟ معناها مكان اللقاء، معناها مكان الزحام. وهامونة معناها جمهور. يعني في النهاية هو ذكر اسم مدينة، الاسم ده يعني ايه؟ اجتماع جمهور كثيرين، مكان الزحام، المكان اللي كل الجنود دي هتتجمع فيه. فهو اسم رمزي سواء كان في سفر حسكيال أو سواء كان في سفر الرؤيا. كل ده يشير يا أحبة انه يعني احنا مش هنبحث بقى مين ماشك ومين تبال، لا دي 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 ده عدو مستقبلي ايا كان، رمز مش بقدر ما انه ديت اسامي فعلية نحاول احنا نطبقها النهاردة على خريطة العالم، بخلاف النبوات اللي كانت من 25 ل 32. لا دي امم فعلية وعرفناها ودرسناها في التاريخ وشوفنا لو تفتكروا لما درسناها موقعها فين وعلاقتها باسرائيل، انما دوت أسماء تحمل معنى رمزي أكتر منها أسماء فعلية الأمم فعلية، سواء كان في أسامي البلدان أو سواء كان في المكان اللي هتلتقي فيه هذه الشعوب. طيب يبقى هيعمل التحالف دوت، ملك من الشمال هيعمل تحالف مع شعوب من أربع جهات الأرض، هيروح على إسرائيل. إسرائيل في هذه الأثناء بتكون بتحيا في سلام في أمان، مش متوقعة حرب، ما فيش جيش، ما فيش أسوار، ما فيش مصاريع، يعني الشعب مش متوقع حرب. وهيهجم عليهم التحالف ده، طبعا النصرة مضمونة 100%، لكن إذا بالله بيتدخل بصورة معجزية ويهزم هؤلاء الشعوب أو هذا التحالف هزيمة صاحقة، وحيستخدم في الهزيمة دي ظواهر كونية، زلزال ودم ونار وبرد وكبريت، طبيعة نفسها هتثور ضده. هنا حسكيال يقول من قطرة الجيوش اللي هتهاجم ان القتلى بتوع جيش الاعداء دول هيقعد اسرائيل يدفن في الجثث بتاعتهم 7 شهور، وطبعا هتطرح الجثث فهتيجي الطيور وتاكل فيها لان هنقعد ندفن فيهم 7 اشهر. خدوا بالكم يعني على المستوى الحرفي يعني صعب تخيل انه عدد جنود نقعد ندفن فيهم 7 اشهر. وهذا رقم 7 ده رقم رمزي، بس يعني حسكيال بيعرضها عشان أكد ليكوا حبايب أنه ما ننزلكش لمحاولة تفسير حسكيال 38 و39 إلى أسامي بلدان فعلية حقيقية ونحاول نطبقها على خريطة النهاردة، لا كلام رمزي. هندفن في الأعداء 7 أشهر، ده احنا مش بس هندفن في الأعداء 7 أشهر، ده احنا هناخد أسلحة الأعداء نستخدمها كوقود نولع فيها النار لمدة 7 سنين. طبعا لو احنا بندور على الكلام ده على المستوى الحرفي الكلام ما يدخل يعني مش منطقي شوية، ما هو القضية مش حرفية، ده سفر نبوي يعني سفر رمزي. عشان كده بقول يا أحبة من الخطأ محاولة التفسير من هو جوج وما وأين هي أرض ماجوج والبلدان المتحالفة نحاول نفسرها حرفيا على مستوى خريطة اليوم، لا ولا حتى على مستوى الخريطة أيام حسقيال، لأنه إيه معنى أن احنا نقعد ندفن في الجثة 7 أشهر وإيه معنى أن احنا نقعد نحرق في الأسلحة 7 سنين. نمرة 2 برضو في السك الأسلحة اللي العدو مستخدمها، القوس والدروع والخيل. طب وهي في القرن اللي احنا فيه أو ما بعده بقى، إن كان البعض بيحاول يطبقها على فعليا أسامي مدن يحاول يستخلصها من حديث النهاردة لمدن النهاردة موجودة في القرن 21 في الطبيعة في الأرض. طب هو هتبقى الحرب، هتبقى جيش وخيول لا طبعا. طب اشمعنى عايزين نطبق دي حرفيا ونحاول نطلع من الأسامي معاني حرفية البلدان على الخريطة النهاردة، ونيجي عند 7 شهور و7 سنين ناخدها رمزي، ونيجي عند الأسلحة ناخدها رمزي؟ لا 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 لا، هو ده كلام نبوي، والكلام النبوي كلام رمزي، فهو ما يقصدش عدو محدد هيحارب شعب إسرائيل. حتى لو كان في معنى قريب هنشوفه دلوقتي الناس اللي بتسمع حزقيال هتفهمه. بص يا حبيبي، عشان تبقى في قاعدة واضحة لما نيجي نفسر، ونفس الأمر بالنسبة لسفر الرؤيا، حزقيال لما بيكتب الكلام ده اليهود موجودين في السبي، هو لا يعنيهم إطلاقا اللي هيحصل في آخر الأيام، مش دي مشغولياته. الناس اللي موجودة في السبي سمعت الكلام ده فهمت إيه في العصر بتاعها؟ هو حزقيال مش كاتب لهم الكلام ده عشان يقول لهم الحاجة اللي هتحصل قبل ما جه المسيح الثاني، لا، نفس الأمر بالنسبة لسفر الرؤيا. الناس اللي كتب لها يوحنا سفر الرؤيا، الناس دي كانت مشغولة إيه اللي هيحصل في آخر الأيام؟ لا طبعا، ولا يخصها ولا 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 خطر في بالها وهي بتقرأ سفر الرؤيا إن يوحنا بيكلمنا عن آخر الأيام. طب لما نيجي نفسر، هم اللي كانوا موجودين أيام يوحنا فهموا سفر الرؤيا إزاي؟ كنت تناولت الموضوع دوت قبل كده في عظة عن سفر الرؤيا. فده سفر نبوي، فمن النبوي أن فيها رمز، فما نحاولش نطبقه حرفيا، لأنه في الحقيقة حبايبي في الحقيقة شوية قواعد كده. الأسفار النبوية أو النبوات في معنى قريب الناس اللي عايشة أيام النبي فهمته، وده اللي احنا بندور عليه في التفسير. طيب النبوة بتحمل معنى بعيد، فممكن تكون النبوات دي بترسم صورة ما للنهاية، لكن الصورة اللي بترسمها للنهاية لا يمكن التنبؤ بها إلا لما تحصل نفهمها. امسكوا كل النبوات، لما أشعيا بيقول ها عذراء تحبل وتلد، الناس الأيام أشعيا فهموا إيه؟ فهموا إن العذراء مريم يعني وهتحل وتحبل بروح. لا طبعا خالص، ولا جيب فكرهم، ولا ده اللي كان يعني قصد حزقيال أن يوصله للناس، ولا اللي كان حزقيال نفسه يعلمه. وده الفرق ما بين كنيسة أنطاكيا في تفسير النبوات وكنيسة اسكندرية. أنطاكيا تقول كان النبي فاهم النبوة عذراء وهتحبل بالروح القدس، كنيسة اسكندرية لا، النبي كان بيتنبؤ وهو مش واعي، هو ربنا بيقول له قول كده. فهو اللي كان في ذهن أشعياء ايه وهو بيقول الكلام دوت؟ في حرب ضد ملك يهوذا، فأشعياء رايح يطمنه، ايه ملك اسرائيل أحاز، أشعياء رايح يطمنه، قال له انت مش الاعداء محاصرينك؟ قال له اه. قال له انت خايف؟ قال له اه. قال له تخيل لو في بنت عذراء النهارده اتجوزت النهارده وخلفت، هتقعد لها 9 اشهر عبال ما طفت من الولد، 3-4 سنين، يعني بنتكلم في ايه؟ في 5 سنين بالكتير هيكون ربنا قضى على الاعداء دول. ادي ادي اللي قاله اشعياء، وادي اللي فهمه الشعب وقتي. طب لما جه ملء الزمان وامنا العذراء حبلت بالروح القدس، بدت الكنيسه تفهم انه دي نبوه عن العذراء. لكن ايام اشعياء وما قبل تجسد السيد المسيح، كان حد فاهم ان المسيح يجي من عذراء؟ لا. حد فاهم ان ده كلام عن العذراء مريم؟ لا. لما العذراء ولدت بدا بقى الروح القدس يفتح اذهان الكنيسه، ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب. هو لما هوشع بيقول من مصر دعوت ابني، الناس اللي بتسمع هوشع فهمت. يبقى انت هوشع كان بيكلم، هوشع بيكلمنا على التاريخ زمان لما كنا احنا في مصر ايام موسى، وربنا اسرائيل ده ابن البكر وانا دعيته يخرج من مصر، ادي اللي كان الناس فهمها. لما كان اسرائيل غلاما احببته، لسه الامه بتتكون، ومن مصر دعوت ابني ايام موسى. طب حد كان فاهم انه المسيح لما يجي هيروح مصر والملاك يقول ليوسف خذ الصبي وامه ارجع على يوسف؟ اطلاقا لا. لما القصه بقى حصلت، ده أتابي اللي كان بيقوله النبي. يبقى النبوه مش هتتفهم حرفين الا لما تتحقق. دي قاعده في كل النبوات. اشمعنى بقى نيجي على نبوات اخر الايام وعايزين بقى نديها تفسير، والامه الفلانيه والشعب الفلاني والدوله الفلانيه، وهنعرض دلوقتي الكلام دوت. لا طبعا، مش ده المنهج الأرثوذكسي في تفسير النبوات. إنما رمز لعدو مستقبلي. وده ما بقول لكم بقى اللي بيأكد الرمزية، الأسماء زي ما بقولت، آدي هامونة في سفر حزقيال، هرماجدون في المكان بتاع الحرب الأخير، هو لا هو هرماجدون ولا هو هامونة، لكن جمهور ان الكل هيتجمع في الحته دي. او ده المعنى ربنا عايز يوصله، ان ابعبي تحالف من كل شعوب الارض تكونون مبغضين من جميع الامم. ادي اللي ربنا عايز يوصله. لكن ما نحاولش احنا بقى نطوع الكلام انه ده بيتكلم على البلد الفلانيه والبلد العلانيه، لا ده هنلاقي الموضوع ده هو زي ما هنشوف دلوقتي بيختلف من قرن لقرن. والأباء فسروا هذا الكلام على كل واحد في الجيل اللي عاشه، لأنه فعلا هو ده قصد ربنا، أنه عدو مستقبلي أيا كان بقى، مهما جمع من عتاد وعدة النصرة مضمون. هذا اللي ربنا عايز يقوله. طيب في النهاية إيه هدف الحرب ديت؟ ختم حزقيال أنه ديت هدفها أنها تعلن من هو يهوه لإسرائيل وللأمم. يبقى كل حرب هتكتزها الكنيس، هيكتزوها المؤمنين على مدار العصور تحت مسمى جوج. ده ايه دوت؟ ده في نصرة، والنصرة ديت ستمجد اسم الله. الموضوع ده بقى يتكرر مرة واثنين وعشرة ومية والف على مدار التاريخ، لغاية ما يتكرر فين؟ في الأيام الأخيرة، أيا كانت بقى الايه الدول اللي هتقوم بالحرب ديت، وشكل الحرب دي هيبقى ازاي، والنهاية بتاعتها انه يتمجد الله. ادي حبايبي الجوهر، المحور، الخط، النور اللي احنا نقرأ بيه حزقيال 38 و39 ونقرأ بيه سفر الرؤيا. ادي قصد ربنا. ربنا ما بيكتبش كلام حبايبي عشان يعرفنا المستقبل خالص. نمرة اتنين، طب ما الأجيال اللي عدت دي كلها، طب ما حدش منهم شاف الحرب الأخيرة ديت، ويعالم احنا هنشوفها ولا لا رغم قرب الأيام يعني. طب ربنا بيدهاني معلومات؟ لا مش بيدهاني معلومات، بيقول لي انت في عنصرك هتشوف هرماجدون بشكل أو بآخر، انت في عنصرك هتشوف جوج بشكل أو بآخر، وسيتمجد الله في الحالتين. ادي الهدف حبايب. الكتاب المقدس مش علشان يشبع شغف الإنسان بالمستقبل حبيبي، وده اللي احنا ساعات كتيرة بننزلج له لما نيجي نتكلم على النبوات. طب احكولنا، طب طبقهالنا على التاريخ، طب ده بيقصد أمريكا، يقصد أوروبا، يقصد روسيا؟ لا ولا حاجة من ديت. حقول ملحوظة أخيرة، معلش أنا طولت قوي، بس يعني في الحقيقة حبيبي ده الأساس، وإلا يعني زي ما بقول لكم يعني هناخد كلمة الله في الاتجاه مش الصحيح. يعني معلش يا حبايبي انا ما يهمنيش ناخد وقت قد ايه. لما اخواتنا البروتستانت تحديدا، انا هحاول الفكر البروتستانتي في تفسير 38 و39، لما اخواتنا البروتستانت خدوا الكلام دوت لمحمل ان ديت امم و و و وحاولنا يطبقوها على روسيا وعلى اوروبا و و و وكلام زي دوت. طيب بنيجي نسال سؤال، الفكر البروتستانتي بيقول ايه؟ هل الكنيسه فكر بروتستانتي، هل الكنيسة هتبقى موجودة في الأيام دي؟ لا، يقول لك الكنيسة اختطفت. طب سؤال، أنا بقى كمؤمن من ميلاد المسيح لغاية اختطاف الكنيسة زي ما هم بيقولوا. الموضوع ده يفيدني في ايه؟ يقولك لا، ربنا بس بيعرفك. من امتى حبيبي كانت كلمة الله علشان تشبع معرفة عقلية في الانسان؟ اما اذا كنت انا مش حبيبي مش موجود بكلام اخواتنا البروتستانت، احنا ككنيسة كمؤمنين هنختطف، مش هنحضر الحرب الاخيرة هرمجدون. طيب ربنا كاتبها لنا ليه؟ يقولك عشان تعرف. من امتى حبيبي كانت كلمة الله عشان نعرف؟ ده احنا تحولنا للغنوصية اللي تدعو ان الخلاص بالمعرفة. لا، انا ما فيش حاجة بعرفها من كلمة الله الا عشان اعيش بيها، وعشان يبقى ده دارس ليا. فالفكر دوت، لا ده فكر مش ارثوذكسي خالص، وما فيش اي حد من اباء الكنيسة حتى الاباء اليونانيين، يعني كنيستنا بتتمسك بالتفسيرات الابائية لغاية القرن الخامس. جميل، كنيسة روسيا وكنيسة اليونان كنائس أرثوذكسية، عندهم أباء فسروا على مدار العصور لغاية العصر اللي احنا فيه، وكتاباتهم بالنسبة للكنيسة اليونانية معترف بيها. ولا واحد من دول حبيبي حاول ياخد الكلام ده ويفسره على مدن موجودة النهاردة تتم روسيا وأوروبا، ولا الإطلاق، لأن ده مش فكر أرثوذكسي في تفسير النبوات، ده المنهج اللي نهجوه إخواتنا البروتستانت. فيعني زي ما بقول لكم، ده عدو مستقبلي مجهول ايا كان بقى، وهنشوف اوغسطينوس وحتى مارتن قال على الكلام ده، يعني مش عايز اسبق. طيب يبقى الخلاصه بقى عشان ابتدي ادخل في الاصحاحين دول، انه الغايه من الاصحاح 38 و39 اللي هي نص ربنا على العدو المستقبلي دوت، ان غايته حاجه واحده، ان الله يعلن مجده لاسرائيل وللامم. هيعلن ايه مجده؟ لما يقول لنا انه في حرب هتحصل وحينتصر الله بطريقة معجزية، نمرة واحد، يعلن انه هو ضابط للتاريخ. انا بقول لكم اهو حاجات هتحصل عشان تعرفوا ان انا المسيطر، انا المهيمن، انا المتحكم. ما فيش حاجة هتحصل في التاريخ كده يعني ربنا هيتفاجأ، ياه ده البشر عملوا تحالف ضد الكنيسة. لا 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 لا، شايف وعارف وضابط. فده الاعلان اللي بيعنوه، عشان كده ربنا يسوع لما قال لنا العلامات جينا، عشان ليس لكم أن تعرفوا الأزمان والأوقات، لكن أنا بقول لكم علامة. إيه العلامة؟ العلامة إشارة، في ضيق، في تعب، في تجارب. ليه؟ حتى متى كان تؤمنون. لكن ما قال ليش المسيح أنه في آخر الأيام روسيا هتعمل جيش وتيجي ويجي الملك الغربي لا، ما قال ليش ربنا يسوع الكلام دوت، لكن بيقول لي في العالم سأكون لكم ضيق، ما تخافش أنا غلبت العالم. أنا بقول لك حتى متى كان، لما تلاقوا بقى الديئات أيا كانت بقى على مدار العصور، حتى متى كان تؤمنون. فأنا ضابط الكل. نمرة اثنين، إن النصرة أكيد حتى وإن بدأ في أوقات إن الزمان فلت من يد الله، وإن الأرض مسلمة ليد الشرير، وإنه الأمور بتحدث يعني اعتباطا ومفيش أي يعني معقولية للأحداث اللي في الأرض، ربنا يقول لك لا 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 ما تخافش، أنا ضابط ونصرتكم أكيد. ده اللي يعلن مجد الله. نمرة ثلاثة، يعلن مجد الله إن أنا لي خطة في الآخر، هتسكنوا في بيت الآب للأبد، فيش حاجة هتعطل الخطة دي. لذلك حبيبي سفر حزقيال ممكن نديله عنوان للسفر كله، إعلان يهوه عن نفسه. كلمة تكررت 80 مرة في سفر حزقيال. ايه هي الكلمه دي؟ تعلمون اني انا الرب. احنا عارفين لما كلمه بتكرر كتير في سفر تبقى دي عنوان السفر. فعنوان سفر حزقيال تعلمون اني انا الرب. إيه في الاصحاح 38 اتكررت مرتين، في الاصحاح 39 اتكررت 3 مرات. بقول لكم في كل سفر حزقيال اتكررت قرابه 80 مره. يبقى سفر حزقيال الغاية ان ربنا بيعلن، فكل اللي بيحصل دوت ربنا بيقول انا سمحت بيه عشان اعلن مجدي. طيب بعد المقدمة الطويلة ديت ندخل يعني على قد بقى الوقت ما يكفينا في الاصحاح 38 الآية الاولى، وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش ماشك توبال وتنبأ عليه. يبقى إذن موضوع النبوة في الإصحاح 38 و39 هو دوت الآية 1 و2 ده موضوع النبوة، إن مين؟ إن إحنا هنتكلم عن واحد اسمه جوج بيملك على أرض اسمها ماجوج، الواحد دوت رئيس على حتة اسمها روش وماشك وتوبال. ده موضوع النبوة، اجعل وجهك على جوج، جوج ده الرئيس، أرض ماجوج دي الأرض اللي بيحكمها الرئيس جوج دوت. طيب تعالوا نبحث من هو جوج. اسم جوج احنا سمعناه في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 2 انه ابن من ابن اليافس، نوح عنده 3 عيال سام وحام ويافس، يافس خلف 7 عيال، من ضمن العيال السبعة دول واحد اسمه جوج. ادي لما سمعنا عن جوج في كلمة الله. طيب ما جوج؟ وعلى فكرة كلمة جوج معناها امتداد، يبقى رئيس اسمه جوج يعني رئيس هيبقى له امتداد، بيملك على أرض اسمها ماجوج، وكلمة ماجوج معناها اتساع. يعني عايز يقول ايه جوج اللي بيملك على ماجوج؟ يعني ايه؟ يعني رئيس هيجي له امبراطورية واسعة، امبراطورية مترامية الأطراف، هيملك على أرض كبيرة، أرض متسعة. يعرفنا بيه جوج أرض ماجوج. مين هو؟ قال لك رئيس روش. كلمة روش كلمة عبري معناها رئيس أو رأس أو قائد. كلمة روش ذكرت في العهد القديم 600 مرة، وفي 600 مرة معناها كده رئيس أو رأس أو قائد. إخواتنا البروتستانت بقى لها واخدين روش وقال لك دي روسيا. أولا ما فيش أي أصل لغوي في مصدر الكلمة يربطها بروسيا إلا النطق، روش روسيا لكن ملهاش أي أصل لغوي. رئيس روش ماشك وتوبال، إخواتنا البروتستانت قالوا ماشك موسكو، جبتوها منين موسكو؟ في الأصل اللغوي مفيش أي ترابط ما بين الكلمتين، مجرد النطق قريب، لأنه في التاريخ ما تعرفتش كلمة موسكو إلا سنة 1147 في الوثائق التاريخية، وكانت مجرد 1147 كانت مجرد قرية صغيرة. يبقى أيام حسكيال بيكلم على موسكو يعرف منين موسكو، جاب منين موسكو، وربطنا ماشك بموسكو إيه؟ ما مفيش أي مصدر لغوي لكده. يبقى إيه اللي مقصود؟ رئيس روش ماشك وتوبال إنه شعوب ممكن تكون مجرد قبائل كانت موجودة أيام حسقيال النبي في شمال إسرائيل، فترمز لملك أيا كان اسمه، هيبقى له امبراطورية واسعة مترامية الأطراف، هيهاجم من الشمال. جوج أرض ماجوج رئيس روش وماشك وتوبال، زي ما قلنا مفيش أي علاقة ما بين روش اللي هي إخواتنا البروتستانت قالوا دي روسيا، وماشك اللي هي قالوا موسكو، مفيش أي ربط لغوي في مصدر الكلمة سوى قرب النطق. طبعا ده مش 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 مش, مش أمر يعتد به يعني. طب قلت لك جوك في الكتاب، قلنا ده ابن من أبناء يافس. طب ماشك وتوبال برضو دول الاثنين تملي بيتذكروا مع بعض، توبال وماشك، توبال وماشك، ودول برضو اثنين من ولاد يافس. قلت لكم يافس دوت ابن نوح خلف 7 عيال، تكوين 10 الإصحاح 2. يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج. يبقى جوج اللي هو معناها امتداد ده مجرد لقب، زي بالضبط فرعون مصر، فرعون ده لقب ايا كان هو اسمه، هو لقبه فرعون. كلمة فرعون في اللغة المصرية القديمة البيت العالي، فده لقب، مش ما فيش حد اسمه فرعون، فده لقب. اسم الملك حاجة تاني، نفس الحكاية جوج، ده لقب. ايه؟ امتداد. أرض مجوج معناها اتساع، يبقى ملك هيملك على أرض متسعة، رئيس قائد ملك على روش وماشك وتوبال، أمم محيطة بإسرائيل في شمال إسرائيل. إذن هو عدو مبهوم مبهم، عدو مجهول، هو ما بيقصدش حد معين علشان يشيل لأي ملك هيعمل مملكة على مدار التاريخ كله ويهاجم شعب الله. طيب الناس اللي أيام حزقيال بقى الكلام دوت كان يعني بالنسبة لهم إيه؟ يعني بالنسبة لهم هجوم حصل بعد 400 سنة، وهنشوف دلوقتي تطبيق ده على كلام حزقيال، من أنتيوخوس إبيفانيس اللي هو من الإمبراطورية اليونانية. أنتيوخوس ده عمل تحالف فعلا بعد ما إسرائيل رجع من السبي وراح هجم على أرض إسرائيل. الكلام ده موجود في سفر مكابين الأول الإصحاح 1 والإصحاح 2، وانتصر عليه المكابين. أدي المعنى القريب اللي بيقصده حزقيال. أنتيوخوس على مدار العصور بقى يجي أيا كان عدد ملوك يلقبوا بجوك، يرمزوا أو يرمز إليهم جوك. ده التفسير الآبائي، ده التفسير الأرثوذكسي. بقولكم أخواتنا البروتستانت بقى راحوا واخدينه في حتة تانية خالص، وتحديدا في بداية القرن العشرين قالوا إن ده يشيل الاتحاد السوفيتي الشيوعي، لأن في الوقت ده كانت روسيا شيوعية. قالوا روش روسيا، وماشك موسكو، توبال توبولاسك اللي هي سيبيريا. طبعا زي ما بقولكم مفيش أي أصل لغوي للكلام ده، مجرد تشابه الكلمات في النطق. يعني تحالف روسي، التحالف الروسي دوت هيمثل ملك الشمال. هحكي لكم بقية التفسير البروتستانتي، بس عايز اوريكم قد ايه الفكر ده انتشر. انه في سنة 1968 الامريكان ارسلوا لرئيس وزراء روسيا الشيوعية في الوقت ده يحذروه من قوة يهجم على ارض اسرائيل، وإلا إحنا هندافع عن إسرائيل. وكانوا مستندين للفكر ده التفسير البروتستانتي اللي شاع في بداية القرن العشرين، إنه ده بيشير لهجوم هتعمله روسيا الشيوعية على أرض إسرائيل. فكانوا مستندين لحزقيال 38 بعد ما انحل الاتحاد السوفيتي ومبقتش فيه شيوعية. هم نفسهم اعترفوا بخطأ هذا التفسير، وقالوا ان احنا جنينا فلوس كتيرة وكتب كتيرة من وراء التفسير دوت، لكن في الحقيقة التاريخ ما وقالوكوا. هم لما جاءوا مفسروه راحوا مفسرين انه ملك الشمال دوت ذا روسيا، فده الملك اللي من الشمال. طيب هيبقى في المقابل في ملك تاني غربي، كلام اخواتنا البروتستانت، اللي هم سموه الوحش اللي خارج من البحر في رؤية 13، اللي هو الوحش الروماني. قالوا ده ايه؟ قالوا ده الامبراطورية الرومانية هترجع تزدهر تاني. طيب لما نروح لسفر الرؤية نجد ان الوحش الروماني بيملك على 10 قرون، 10 قرون اعطوا الوحش سلطانهم ومجدهم وقوتهم. لما بدأ تحالف اوروبا قالوا بس اهو هو الكلام بيتحقق، تحالف دول اوروبا بدأ ب9 دول، قالوا بس فضل القرن العاشر. طب النهاردة تحالف اوروبا وصل 27 دولة. يبقى مش هو ده الوحش الغربي، مش هو ده المملكة الرومانية اللي هترجع، لكن هم فسروا كده. ولغاية النهاردة اخواتنا البروتستانت بيتمسكوا بالتفسير ده، وخصوصا يعني هنا في مصر. يعني يبقى عندنا ملك غربي اللي هو يمثل عودة الامبراطورية الرومانية، اللي هي المفروض يبقى تحت سلطانه 10 ملوك مقابل الملك الشمالي دوت اللي هم كانوا بيقولوا روسيا الشيوعية. وطبعا لدينا شايفين روسيا انحلت ومبقتش شيوعية ولا حاجة، لكن يعني هو ده التفسير اللي قالوه. طيب هيجي في إسرائيل يطلع النبي الكذاب، رجل يهودي يدعي النبوة، نبي وملك، هيجلس في هيكل الله كإله ملك ويطلب ان الناس تسجد له، وهو اللي هيدخل الوثنية لإسرائيل بعد ما صار تبني الهيكل. طيب ادي القوة اللي موجودة في العالم دلوقتي، روسيا اللي في الشمال ديت والملك الغربي والنبي الكذاب اللي موجود في اسرائيل. يجي ملك الجنوب اللي هو ملك مصر يطلع يحارب النبي الكذاب اللي في اسرائيل، ينتهز الفرصة الشيوعي دوت اللي هو ملك الشمال ويروح يهجم على اسرائيل هو الاخر، اللي هي الحرب بقى بتاعت حزقيال 38 و39. يروح متحرك الملك الغربي، تيجي بقى أوروبا بقى بالجيش بتاعها عشان تدور الحرب الأخيرة اللي هي حرب هرمجدون. هنا يتدخل الله بطريقة معجزية ويهزم الشعوب دي كلها. ده تفسير إخواتنا لإيه؟ البروتستانت. قلت لكم التفسير بقى مستند لإيه؟ مستند لربط أسماء بدول مفيش أي ربط حقيقي ما بينه. مستند ان روسيا شيوعية وهي اللي هتهاجم اسرائيل، روسيا تفككت وما بقتش لا شيوعية ولا حاجة. مستند ان ملك غربي في 10 ملوك هيدلهم سلطانه، وان اتحاد اوروبا ده بقى 27 دولة. فهي كانت محاولة انه يطبقوا الكلام اللي موجود في حزقيال على البلدان اللي موجودة في القرن العشرين، لكن بعد ما مرت الايام ظهر انه لا، ما التفسير ده مش دقيق، لأنه ما كانش بقى قصد ربنا حبايب إن إحنا يعني في مستقبل الأيام نعرف إن روسيا وأمريكا ولا الغرب وأوروبا، لا 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 لا، ربنا بيقول أي عدو يجي ذو اتساع تحت سلطانه بلدان كثيرة يقوم ضد الكنيسة ضد المؤمنين ضد الله، يبان أولاد ربنا إن هم ضعفة، يبان إن هم ساكنين بلا أسوار، يبان إن هو بلا مصاريع، إنه سهل افتراسهم، ويحاول اللي بيقاوم ويضاد اسم الله ان يقضي عليهم. دائما الله يتدخل بطريقة معجزية عشان ينجي ولاده. دي حصلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، وقد تكون هي موديل للحرب الأخيرة، لكن تحت مسمى انهي دول لا معرفش، تحت مسمى انهي دول لم يعطى لي من خلال كلمة الله ان انا حاول اطوع كلمة ربنا عشان أقول في آخر الأيام، مش عرفني في آخر الأيام. لذلك يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش ماشك تبال وتنبأ عليه. أغسطينوس أيامه فسر الكلام دوت إن هم مين؟ القوطيين. القوطيين دول مجموعة قبائل كده بربرية هجمت على الإمبراطورية الرومانية عشان تقضي عليها، وأغسطينوس كان يرى أن القضاء على الإمبراطورية الرومانية هو قضاء على المسيحية، فلذلك اعتبر القوطيين هم دول اللي مقصودين بجوج رئيس على أرض ماجوج. فأغسطينوس فسرها في العصر بتاعه. مارتن لوثر فسرها مين؟ قال لك دول الأتراك. هن في وقت من الأتراك اللي في وقت من الأوقات الأتراك حكموا أوروبا وكانوا يعني في حروب ضد الإيمان المسيحي، فمارتن لوثر قال لك دول الأتراك هو ده جوج. البعض قال التتار. يوسيفوس المؤرخ اليهودي قال دول قبائل الثيكسيون. قبائل الثيكسيون دول الأصل بتاع روسيا، فاعتبرهم يوسيفوس المؤرخ اليهودي في القرن الأول الميلادي إن هم دول الأعداء بتوع شعب الله. تقول لي مين صح؟ عايز الحق؟ كلهم صح. فتقول المفهوم بقى الصح للكلام، ربنا مش بيكلم على شعب معين، مالك فعلا هيجي اسمه جوج. تقول لي ما سفر الرؤيا قال جوج وماجوج؟ قال جوج وماجوج. أولا هنا بيقول جوج على أرض ماجوج. طب سفر الرؤيا بيقول لك إيه؟ الملك جوج وماجوج، مش ما قالش في الرؤية أرض ماجوج. يبقى اللي مقصود إيه؟ مش كلام حرفي عايزين ندور على ملك نسميه جوج ولا حتة أرض نقول دي جوج ولا دي أرض ماجوج. ملك ذو اتساع، مملكة متسعة، مملكة مترامية الأطراف، هيدخل تحت لواءها شعوب كثيرين، يبقى ليها هدف واحد أنها تضاد اسم الله وتضاد شعب الله على مدار التاريخ. يام طب العصر اللي احنا فيه، العصر اللي احنا فيه، تقولي مين جوك؟ أقولك جوك نمرة واحد، الثقافات اللي منتشرة النهاردة وسط العالم اللي بتحاول انها تقضي على الإيمان المسيحي. النهاردة في ثقافة في وسط العالم انه لا دين، يعني ايه دين؟ وحتى لما يعني قالوا أديان، زي ما قلت لك المرة اللي فات، قال لك الأديان الديانة الإبراهيمية، احنا نجمع مين اكبر أديان في الأرض؟ المسيحيين واليهود والمسلمين بترتيب الأعداد. طب المسيحيين يوقروا إبراهيم، واليهود يوقروا إبراهيم، والمسلمين يوقروا إبراهيم، طب احنا نجمع الثلاثة دول تحت ديانة تدعى الديانة الإبراهيمية ونوحد الدين. ايه دوت؟ هي ثقافة من ضمن جوجا، هو اللي بيهاجم ربنا وبيهاجم شعب الله وبيهاجم كنيسة الله. جوج هو ايه؟ الاصنام النهاردة اللي العالم بيزينها في عينين ولاد ربنا، الفلوس والمركز والسلطة. معك فلوس هو هي دي العيش، انت تملك زمام الامور لما تكون غني. وبقى الفكر حتى في الاطفال النهاردة الصغيرة، عايز ينزل له فيديو علشان يجيب له كم لايك عشان ياخد له قرشي، حتى العيال اللي في ابتدائي. ايه دوت؟ بقت في ثقافة ازاي نجيب فلوس. ادي جوجل اللي بيحارب الكنيسة النهاردة، جوجل اللي بيحارب الكنيسة النهاردة. فكر الاعلاميين، فكر انا بستعجب حبايب، انا يعني بستعجب، ما احبش اجيب سيره حد يعني، لان ما مش 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 جاي في النزوه شأن يعني، عشان الواحد حتى مع احترامي للكل يعني، اللي بيخربوا البيوت، واحده تاخد لي اقصى اليمين وحد تاني ياخد لي اقصى الشمال ويقول لك احنا خير. دي الناس بتخرب بيوت، دي ناس بتخرب بيوت سواء كان اليمين ولا الشمال. ولو فعلا الدوله دي دوله منضبطه، الناس دي تتحاسب. ايه الكلام الخايب دوت؟ يقول لك احنا بنحافظ على البيت، حافظ على البيت، تخربوا البيوت، ولو حد مش ورا الكلام ده يتخرب بيته سواء كان دي او دي. ايه ده؟ هاي ثقافة فكر بتنتشر. طبعا مش ده جوج ده اللي بيحارب الكنيسة؟ لما في وقت من الاوقات يطلعوا عمل يعني فني باسم انه غير المؤمن يرتبط بغير ببنت مؤمنة، وايه يعني وما فيهاش حاجة وكل واحد على دينه، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام دوت؟ ما هي دي جوجل اللي بيحارب الكنيسة. لما يجي الاعلام بكل قوة عايز يهد اركان الايمان المسيحي وتترك له مساحة، ولو حد بس يعني رد، بس مجرد رد، اللي بينتقد انجيلي دوت، لو انا انتقدت معتقده الدنيا تقعد ما تنزلش. لا، بأي منطق؟ بأي منطق تستخدم كل ما لك؟ وحتى أنا دفاع عن نفسي مش مديني الصلاحية ديت. مش ده جوج بيحارب الكنيسة النهاردة؟ مش دي من ضمن أبواب الجحيم اللي بتفتح على الكنيسة النهاردة؟ أدي جوج. المظالم الاجتماعية، الضغوط النفسية، الضغوط الاقتصادية اللي بتضغط على الإنسان وبتطحن الإنسان، وتبقى في الآخر بقى فين ربنا؟ وربنا سكت ليه؟ وربنا سايبنا ليه؟ ودي أدي آخرها إيه؟ والظلم ده آخره إيه؟ عشان يطلع لك بقى فكر يقول لك فين ربنا؟ لو في ربنا يبقى في ظلمة في الأرض. طب مين لك ان ربنا راضي على الظلم؟ في ظلمة في الأرض لأن الناس دي لم تلتجئ لله، مش علشان ربنا مش موجود. هو انا لما اشوف ناس مطولة شعرها في الشارع اقول يبقى ما فيش حلاقين في البلد؟ لا، الحلاقين موجودين، بس الناس دي اللي ما بتروحش للحلاق. يجي يقول لك في مظالم. طب مظالم عشان ما فيش ربنا؟ مين قال لك ان في ربنا؟ هم اللي ما راحوش لربنا علشان يضبطوا. منطق مغلوط، منطق مغلوط. لكن هو ده جوجل اللي بيحارب الكنيسة النهاردة، ان انا عايز ربنا على مزاجي، انا صلي يحللي المشكلة، ما حليش مشكلة ما فيش ربنا، فين ربنا؟ طب ما سيبني مظلوم ليه؟ جبنا منين الفكر دوت؟ انت تتلمست الكلمة الله وشفت كلمة، هو ربنا وعدنا انه يعني هو وزير السعادة بتاعنا، هو بساط الريح اللي يحقق لنا طلباتنا، هو ده الايمان؟ ادي جوجل النهارده اللي بيحارب الكنيسه. على أرض مجوج اتساع، لما تسأل في الاتساع ده في كل مجال وفي كل مكان ومن كل حد ومن كل جهة. طيب وبعدين لا نصرة أكيدة مع كل الصورة القاتمة ديت، نصرة أكيدة بين أبواب الجحيم لن تقوى عليها. ادي ادي جوجو ما جوجو النهارده كده تقول لي بقى روسيا، انا مالي من روسيا يا عم، وربنا اصلا ما كتبليش الكلام ده ولا عشان تيجي انت تقول لي دي في الاخر روسيا وامريكا والغرب والشرق انا مالي، ومش ده قصد ربنا. انه في كل عصر جوج على ارض ما جوج رئيس باتساع من كل جهه ومن كل جانب. لسه ناس جايه من امريكا من يومين، معروف يعني الكلام مش جديد في المدارس في الإعلام في أي حاجة، هو يعني ما بدالك في المسيح يسوع وفي إنجيله، قول ما بدالك والتريق ما بدالك، ولا حد يقول له التلاتة كام. طب تعالى قول ضد اليهودية، ده قانون، ده قانون السمية يجيبوك يعلقوك. طب الأديان الأخرى منظمات حقوقية تطلع وتنزل وعراك ودوشة ويدفعوا ويعملوا، ما فيش منظمة واحدة بتدفع عن المسيحية. ليه؟ لأنك بتدفع عن المسيح، تكلم زي ما أنت عايز على أي معتقد وأي فكرة في كل دول أوروبا وأمريكا، وأنا تحدى من يخالف هذا الكلام في كل دول أوروبا وأمريكا. قل ما شئت انك تدعو لإيمانك ومعتقدك، لكن ما تجيبش اسم يسوع لا في مدرسة ولا في كلية. ايه ده يا حبايب؟ هادي جوج. هادي جوج يا حبايب. طب راحت المسيحية؟ لا ما راحتش، مش هتروح ومش هتروح. ليه؟ لان هو اللي قال، هو اللي قال ابواب الجحيم لن تقوى عليه، يعمل العالم ما بداله لن يقوى على المسيحية. ايه ده؟ هو ده جوك جاي بكل اسلحته، كل المقومات من اغراءاته ومن فلوسه، يستغل ضغط الناس ومشاكل الناس ويغروا الناس مهما كانوا متعلمين مهما كانوا بيدرسوا في الجامعة، استغل ضغوط في البيوت. ايش انت راضي انك تقبل حد عندك لمجرد انه بيهرب من ضيقه ولا من مشكله؟ خده ان كان ده اللي هيرضيك. لكن انا كمسيحي لا، انا عمري ما اقبل واحد لانه جاي لي من ضيقه، ده انا بقوله انت هتيجي لضيقه. ادي المسيحيه، ادي فخرنا، ادي اعتزازنا، ادي الهنا، ادي جوج اللي مسيره للانكسار وللهزيمه. قل هكذا قال السيد الرب. هذه الآية هتقسم، يبقى زي ما شفنا الإصحاح واحد واثنين بيعلن موضوع النبوة، إن الإصحاحين دول هيتكلموا عن جوج رئيس مجوج، هيقول النبوة في سبع أقسام، كل قسم منها يبتدي قل هكذا قال السيد الرب. يبقى عشان نبقوا متخيلين الترتيب اللغوي، الصياغة اللغوية للإصحاحين، الآية 31 و 32 ده الموضوع بتاع النبوة. طيب جوج رئيس مجوج هيتكلم عنه سبع أقسام، كل قسم يبتدي وقل هكذا قال الرب. النبوة الأولى اللي هي واخدة من الآية 3 لغاية الآية 13 دي النبوة الأولى، بس النبوة الأولى دي متقسمة لقسمين، من 3 ل 9 القسم الأول اللي هو يبتدي وهكذا قال الرب، والقسم الثاني الآية 10 لغاية 13 برضو بيبتدي وهكذا قال الرب، لكن الاثنين دول يمثلوا النبوة الأولى. إيه ما أعرفش، هحاول أخد القسم الأولاني في النبوة الأولى. يعني بقول الأولى كلها زي ما قلنا واخدة من الآية 3 لغاية الآية 13 بتدور حوالين خطة العمل اللي هيعملها جوك، التخطيط بتاعه. التخطيط ده له جزئين، جزء ظاهري من الآية 3 لغاية 9، وجزء باطني فكره وأغراضه من الآية 10 لغاية 13، والاثنين دول مع بعضهم يمثلوا ايه؟ يمثلوا الخطة اللي بيعملها جوك. بس مش هنبتدي التنفيذ دلوقتي. طيب الخطة في شقها الاول اللي تبتدي بكلمة وهكذا قال السيد الرب، اللي يبتكشف العمل الظاهري بتاع جوك، دي واخدة من الآية 3 لغاية الآية 9. بيقول ايه؟ وكل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال. الله نفسه بيتدخل، ها أنا ذا عليك، الله بنفسه يتدخل لحماية شعبه. هيعمل ايه ربنا؟ الآية 4، ارجعك، بصوا سلطان الله، هرجعك وأضع شكائم في فكيك، شكائم اللي هي لجام الحديد، وأخرجك، يعني أنا بحتحكم في حركتك، أنت وكل جيشك. يعني ربنا بيقول لجوج انت بالسلطان بتاعك ده، بالجيش بتاعك دوت، انا المتحكم فيك. طب ايه قوة جيش جوج؟ خيلا وفرسانا، خيل راكبين عليها فرسان مدربة على الحرب، كلهم لابسين افخر لباس، ملابس حربية، جماعة عظيمة يعني اعداد كبيرة، مع اتراس، الترس ده يبقى حتة خشبة متغطية بجلدة يمسكها الجندي في دراعه علشان يصد بيها السهام، ومجان، المجان ده يبقى ترس، بس ترس كبير بقى يحكم الجسم كله، كل دي أسلحة الدفاع، أفخر الثياب، الدرع اللي بيحطه على صدره عشان السهام، أتراس في إيديه، مجان، الترس اللي بيحمي جسمه كله، دي كلها أسلحة دفاعية. السلاح الهجومي كلهم ماسكين السيوف، ده اللي بيهاجم بيه. طيب الجنود في الجيش بتاع جوج دوت، الآية 5، فارس اللي هو إيران، معروف الإيرانيين اللي هي مملكة الفرس على مدار العصور تتميز بالعنف وبالقوة، وحتى التتار، كوش دي اللي هي الحبشة يتميزوا بالطول، فوت اللي هي ليبيا رجال حرب، وتكوين 10 الآية 6 يقول إن كوش وفود دول نسل حام، الابن الثاني النوح سكنوا في ليبيا وسكنوا في الحبشة، ومعهم كلهم بمجن، المجن اللي هي الأطراس، وخوذة، حاجة بتحمي الرأس. يعني عايز يقول إنه رئيس جوج له سيطرة على الشعوب من كل الجهات، يعني الجيش بتاعه مش جاي من جهة واحدة، هو أصلا من الشمال، طيب بيضم ناس من الشرق اللي هي بلاد فارس إيران، بيضم من الغرب اللي هي ليبيا، بيضم من الجنوب اللي هي كوش. قلت لكم حرفيا الكلام ده بيتكلم على أنتيوخوس، وفعلا أنتيوخوس لما نرجع لسفر مكابين الأول اللي صح 3 الآية 31، كانت فارس بتدفع له الجزية، يعني فعلا وهو جاي كان مع جنود من فارس. لما نروح لدانيال 11:43 نلاقي ان كوش كانت بتدفع لأنتيوخوس الجزية، ففعلا كان معاه من كوش. يبقى الكلام اللي بيقوله حزقيال، المعنى القريب اللي يفهموه الناس اللي بيسمعوا حزقيال، ده بيتكلم على مجيء أنتيوخوس إبيفانيس اللي هو من الإمبراطورية اليونانية، اللي الحرب بتاعته زي ما قلت موجودة في مكابين الأول صح 1 ولا صح 2، ده المعنى القريب اللي بيقصده حزقيال. لا ده كمان معاه في الجيش بتاعه ناس تانيين، لقى 6، جمر ديت قبائل من الشمال مرتبطة بجوج في تكوين 10 الآية 2، ده جمر ده ابن يافس، قلنا يافس عنده 7 عيال، جمر ده واحد منهم. الأشوريين أصلهم من جومر، وإرمينيا كبادوكية باللغة الإرمانية اللي هي تركيا دلوقتي برضو هي جومر، يبقى جومر يعني نقدر نقول اللي هي تركيا دلوقتي يعني بالنسبة للشمال بالنسبة لإسرائيل. ويقال إنه جومر دول هم الأصل بتوع سكان ألمانيا الشرقية الأصليين، يقال من ناحية تركيا جومر وكل جيوشه. يبقى في النهاية الناس اللي موجودة أيام حزقيال فهم أن دي قبائل اللي موجودة في شمال إسرائيل اللي ناحية تركيا كده. وبيت توجرمة اللي هي حاليا إرمينيا برضو ناحية تركيا، من أقصى الشمال طبعا بيكلم الشمال بالنسبة لإسرائيل، مع كل جيش شعوبا كثيرين. يعني تخيلوا بقى جوج دوت الاتساع المملكة بتاعته بقى، قلنا أرض ماجوج يعني اتساع، عايز يقول إن المملكة بتاعته مملكة متسعة، مش بس جايبة من الشمال والجنوب والشرق والغرب زي ما قلنا، لا دي بتضم من أبناء نوح الثلاث، نسل يافس خمس، جوج وماشك وتبال وجومر وتجمرة، نسل حام اتنين، كوش وفوت، نسل سام إيران. يعني فعلا زي ما قال ربنا يسوع تكونون مبغضين منين؟ من جميع الأمم. الجيش اللي جاي يحارب إسرائيل ده فيه من كل سكان الأرض اللي هم تفرعوا من أبناء نوح الثلاث. جومر وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقصى الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. يكمل في الآية 7 ربنا بيقول له استعد يا جوج وهيئ لنفسك أنت وكل جماعتك المجتمعة إليك. يعني ربنا بيقول له جهز الجيش بتاعك بأقصى عدة وعتاد، جمع زي ما انت عايز، لم في جيشك زي ما انت عايز. طيب فعليا اللي أعطي لجوج علشان يقدر يجمع جيش من كل الجهات ديت عشان يحارب بيه إسرائيل؟ بصوا سماح ربنا قال له صرت لهم موقر. أنا بقول لك هيئ لنفسك إزاي؟ إن أنا اديتك مكانة، اديتك سلطان على الشعوب دي كلها، هيئ منهم زي أنت ما أنت عايز. يبقى ربنا بيقول له هيئ جيشك فعليا، ده ربنا اللي اداله السماح دوت، انه جعله موقر، يعني له سيادة له سلطان على الشعوب دي كلها علشان يقدر يجمعهم كلهم عشان يحاربوا اسرائيل. ليه؟ عشان في الاخر الله سيتمجد فيهم. يبقى كون ان هنا ربنا بيقول له جمع اقصى قوة تستطيع ليها وانا هيأت لك هذا السلطان بان انا اديتك مهابة في عينيه، لانه في الاخر انا اللي هتمجد فيك. عشان دي تؤكد بقى الكلمة اللي قالها القديس يوحنا، يوحنا 3، لا يستطيع احد ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من فوق. جوج ده هيهاجم شعب ربنا، طب يعني ربنا يعني يكسره يخليه ضعيف؟ لا، ربنا اداله سلطة على كل الشعوب علشان يجمع من كل الشعوب دي أقصى جيش هو يقدر يجمعه، وده بسماح من الله، هو اللي اداله المكانة دي، هو اللي اداله السلطان دوت. ليه؟ عشان في الآخر الله يتمجد. يعني بصوا قد إيه ربنا بيطمن شعبه إنه كل من أعطي سلطان ما تخافش. لسه كنا بنتكلم عن جوجل الحقيقي اللي احنا بنحاربه النهاردة، تقول لي طب وفين ربنا؟ ما هو مين قال لك ما ده ربنا هو اللي سمح بكده، هو اللي اداهم الصلاحيات دي، هو اللي سامح ان يطلعوا ويهاجموا بالمنظر دوت، هو سامح ان الافكار دي تنتشر. تقول لي ده المفروض ربنا يقضي؟ لا، ما هو ده اللي هيتمجد فيه ربنا، انه بكل القوه دي وبكل السلطان دوت وبكل الامكانيات ديت وابواب الجحيم لم تقوا عليه، هو ده سلطان ربنا. فربنا بيأكد يا حبايبي في الرؤيه ديت انه مهما بدا الشر متعاظم، ربنا بيقول لك انا اللي سمحت، هو السلطان اللي هو خده ده، القوه اللي هو خدها، الجبروت اللي بيتكلم بيه، العطايا اللي ربنا اداها له وهو بيستخدمها عشان يغري بيها اولاد ربنا ويبعدهم عن الايمان، قال لك طب ما انا اللي سمح بكده. ليه؟ عشان بكل القدرات ديت وبرضه مش قادر على الكنيسه. في المقابل تقول لك منظمات وهيئات بتدافع عن أديان وبتدافع عن معتقدات، والدنيا تطلع ما تنزل لما يهان. طبعا احنا ضد اي إهانة، يعني في العموم كقناعة قلب داخلي انه يا رب يكون بيعبد بقرة، انا لا ازدري بمعتقد انسان. يعني إيمانيا ومسيحيا وأخلاقيا وإنسانيا ما فيش قبول لأي نوع من أنواع الإصدراء بمعتقد الآخرين أيا كان. لكن المقابلة اللي أنا بقى عقدها إن فيما الدنيا تتقام ما تنزلش على إهانة معتقد، عمرك ما تسمع في حد قام ونزل عشان في إصدراء بشخص ربنا يسوع. ده في كاريكاتيرات بتترسم للمسيح حاجة يعني 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 أبسط كلمة يتقال عيب. طب ليه ما فيش حد بيقوم ويطلع وينزل؟ ربنا عايز يقولك إنه أنا مش محتاج، أنا اللي بدافع عن كنيستي. خدوا انتوا الامكانيات، خدوا انتوا القدرات، خدوا انتوا الاصوات اللي تنجب تتندب وتشجب وحكسركوا في الاخر. ليه؟ هو ده اللي حيمجد الله. فما نستغربش حبايبي يعني انه بقولك يعني ليه ما بنسمعش صوت يطلع يندد؟ لا انا مش عايز صوت يطلع يندد. يعني حبايبي يعني ما هي المشكلة أصو إيه؟ أنت لما بتتكلم بالمنطق والفكر المسيحي اللي بيفكر بالفكر الصبياني يقولك هو مش بيدافع عندنا. لا مش بيدافع عندنا، لكن أنا بثبت لمن ينظر للأمور بمنظر العقل. ممنوع تذكر اسم المسيح في مدرسة، ممنوع ممنوع ممنوع، لكن ممكن تذكر أي معتقد آخر ومع هذا المسيحية بقية. قلت لك تهاجم اليهودية تطلعوا لك بتوع السامية يحكموك، تهاجم معتقدات أخرى تلاقي لجان بتطلع وتندب وتشجب وتقاطع وتعمل وتسوي تركي. طب لما حد بيهاجم المسيحية، لو ربنا قصد كده مش يعني، لأن هو اللي بيدفع عن إيمانه، هو بيدفع عن كنيسته. يا أحبة كل المعتقدات اللي موجودة في الأرض بتعميها أنظمة، ما هو يا إما نتكلم بالعقل يا إما هنتكلم بلغة الشارع. كل المعتقدات اللي موجودة في الأرض بتحميها أنظمة والخريطة موجودة، سواء كان العالم الشرق القديم سواء كان الشرق الأوسط ما معروفة. حتى نحن مش بنتكلم في طب الإيمان المسيحي، هو ربنا قصد كده. انت استخدم يا إبليس كل ما بدالك ولن تقوى على الكنيسة اللي مفيش حد بيدافع عنها. اللي هنشوف في المرة الجاية شعب ربنا ده ساكن ايه؟ بلا سور وبلا مصاريع، فهم يبانوا كأنهم مأكل للأشرار لكن ما قدروا شكلهم ومش هيقدر. أدي عظمة المسيحية. أدي لما بيجي شاب يسألني يقول لي إيه الدليل إن أنا صح، تقول له إن إيمانك باقي بدون أي وسيلة دفاع، بدون ما أي حد يحميه، لأن إلهك حي. مش أنظمة، مش قوانين بتحمي معتقدات أخرى. اطرح للبحث بحث الحر لكل معتقد وريني مين حيثبت في الاخر، بس ادينه حرية ان انا اتكلم. بس هات الموضوع ببساطة، استعد وهيئ لنفسك انت وكل جماعتك المجتمع اليك ان انا هخليك موقر في عينيهم. انا هديك الصلاحيات ان انت يبقى تحت ايدك السلطان دوت عشان أثبت لك في الآخر إنك مش هتقوى على شعب الله. طب إمتى الهجوم ده هيحصل؟ عشان أقف في الحتة دي، بعد أيام كثيرة تفتقد. جوج هيئ نفسك، ودي الشعوب اللي معاك، ودي التحالفات اللي معاك. إمتى هتهاجم على إسرائيل؟ بعد أيام كثيرة تفتقد. ليه بعد أيام كثيرة؟ لأنه قلت لك لسه لما إسرائيل يرجع من السبي، وبعد حسكيال بحوالي 400 سنة لما يجي أنتيخوس إبيفانيز ينفذ فعليا الكلام دوت. بعد أيام كثيرة تفتقد، في العبري تفتقد ممكن تكون رجع على شعب الله وممكن تكون رجع على جوك. رجع على شعب الله. ربنا بيقول لشعبه بعد أيام كثيرة تفتقد. إيه الافتقاد؟ إن أنا هسمح لكم بالتجربة دي، هسمح بهجوم جوج دوت عشان أنقيكم، عشان أثبتكم، عشان أقويكم. اللي بيسأل فين ربنا وليه سامح بكده؟ ما بيغربل الولاد، يغربل. شوف مين اللي متعلق بالمسيح تعلق حقيقي، ومين اللي علشان يهرب من أي ضيقة أو يكيل لأهله مهما كان علمه ومهما كانت درجته العلمية، يفعل فعل لمجرد أنه عايز يكيد أهله، عايز يعبر عن انتقام من ظروف شافها في البيت اللي عايش فيه. بيتغربل ربنا الكنيسة، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. غربلة، بيفتقد الله شعبه. ده لو خدنا الآية على شعبه. بعد أيام كثيرة تفتقد، بيكلم على مجوج. أنا سبتك يا مجوج أيام كثيرة، وكبرت وقويت وخدت تحت سلطانك، وديتك مهابة في عينين الشعوب وخليتك تسيطر عليهم. بعد أيام كثيرة هكسرك، أنا سايبك تكبر لكن هفتقدك. يبقى الافتقاد ممكن يكون إن الله بيفتقد شعبه بالديات دي عشان يغربلهم. سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، احنا مش أحسن من الرسل. طب في الغربلة دي مين وقع؟ وقع يوز. ربنا يسندنا كلنا، احنا كلنا تحت الضعف. لكن للي بيتساءل ايه اللي بيحصل يا حبايب؟ بنحزن يعني 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 يهوذا مع كل شره، يعني الواحد يعني يتمنى خلاص الكل. طبعا يهوذا سقط، فحتى يهوذا احنا مش بنشمت فيه. لذلك انا طلبت اكتر من مره، يعني عن طبعا مش انا اللي هو يعني هتكلم في حاجه زي كده، لكن يعني انا عن قناعه شخصيه ان الطرحات اللي اتكلم في اسبوع الالام عن يهوذا، لا انا بخاف اقولها، طبعا ممكن انا اضعف وانا يهوذا. فيعني مبدأ انه يعني انا يعني ازدرب بفعلة يهوذا رغم انها فعلة شنعاء، لا انا بخاف يعني ما انا ضعيف. ولولا نعمة ربنا تسند الواحد ممكن ابقى انا زي يهوذا وابقى وحش من يهوذا. فلما بقول الكلام ده مش يعني يلا اللي يمشي يمشي، لا احنا بنقول الكلام ده بحزن. بس في النهاية هي الغربلة كده حبايبي، هي الغربلة كده، ومرار الرجوع يا أحبة والندم يعني بعد ما بيتهلهلوا، بعد ما بيتهلهلوا يجوا يبكوا. بعد أيام كثيرة تفتقد، زي ما قلنا بقى إنه ممكن يكون بيقول لشعبه إن أنا سامح بالغربلة ديت، أو بيقول لجوج أنت كبرت كبرت كبرت، لا أنا بقى في الأيام الأخيرة حاجة وأكسرك. وكل ما انت تكبر كل ما الله يتمجد اكتر. اتكلم على الحته دي المره الجايه، لان يعني بعضهم يعني تفزلك وازاي ربنا يقسى قلب فرعون، هاخدها المره الجايه وانا بتكلم على جوج. بعد ايام كثيره تفتقد وفي السنين الاخيره تاتي الى الارض. قلنا ليه الكلام ده؟ لانه النبوه دي هتتحقق بعد 400 سنه. اخواتنا البروتستانت بقى خدوا في السنين الاخيره تاتي الى الارض، قال لك يبقى دي نبوه عن اخر الايام، والكلام اللي احنا بقى بدينا بيه روش روسيا وماشيك موسكو وردينا احنا في الاول. طب تقول لي في الايام الاخيره؟ لا، مين قال ان تعبير الايام الاخيره مقصود بيه مجيء المسيح الثاني؟ من الكتاب المقدس نفسه. هجيب لكم حاجه من الشريعه وحاجه من الاسفار النبويه بسرعه. في السنين الأخيرة مش مقصود بها أحداث النهاية، بدليل موسى في سفر التثنية الإصحاح 31-29 بيكلم إسرائيل، لأني عارف إنكم بعد موسى تفسدون وتزيغون عن الطريق التي أوصيتكم بها، ويصيبكم الشر في آخر الأيام. أنتوا هتحيدوا عن وصايا ربنا في آخر الأيام. طب إمتى كانت آخر الأيام ديت؟ سفر القضاء الإصحاح الثاني الآية 19-20 بعد موت يشوع في فترة القضاء، عند موت القاضي كان يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها. يبقى الأيام الأخيرة ما بيقصدش قبل ما جه المسيح الثاني. ده موسى جه بعديه يشوع في فترة القضاء، دعاها موسى الأيام الأخيرة. طب من الأسفار النبوية سفر دانيال إصحاح الثانية 28-29، لما دانيال بيفصل لنبوخذ نصر الحلم بيقول له إيه؟ يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. طب لما نرجع للحلم بتاع نبوخذ نصر، كان بيكلم على 4 إمبراطوريات اللي هي تنتهي بحجر قطع بغير يد ملا الأرض. إيه الحجر اللي قطع بغير يد ملا الأرض؟ ربنا يسوع مملكته ملك بلد الأرض. يبقى مش دي حاجة هتحصل بعد إيه؟ دانيال موجود في دولة بابل، بعدها هتيجي بادي وفارس، بعدها هتيجي اليونان، بعدها هيجي الرومان، الرجلين الخزط مختلط بالطين. سمى وفي وقت مملكة الرومان هيتولد المسيح. دانيال سمى ديت الايه؟ الايام الاخير. مش اللي مقصود بيها قبل المجيء الثاني. 3 آيات في ارميا نفس المعنى، ارميا 30-24، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه في آخر الأيام تفهمونها. واللي قالوا إرميا ده حصل بعد ما رجعنا من السبي، دعاها إرميا آخر الأيام. اتكلم عن مؤاب ونفس الكلام اتكلم عن عيلام إرميا 48-47، يقول إيه؟ ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام. طب دي حصلت امتى؟ لما رجعنا من بابل، دعيت اخر الايام. نفس الحكايه على عيلام 49 الايه 39، ارميا برضو، ويكون في اخر الايام اني ارد سبي عيلام يقول الرب. ايه اخر الايام؟ لما رجعنا من بابل. يبقى تعبير اخر الايام مش مقصود بقبل ما جه المسيح الثاني، يعني بعد فتره زمنيه. لذلك حتى في العهد الجديد معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع الآية الأولى يقول إيه؟ ولكن الروح يقول صريحة إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، يعملوا إيه؟ منعين عن الزواج والتناول من أطعمة. ده حصل إمتى ده؟ ده حصل بعد بولس على طول، اللي هو هنا سماها إيه؟ الأزمنة الأخيرة. بلاش إحنا في القداس بنصلي نقول له إيه؟ وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت. فتعبير آخر الأيام مش اللي مقصود بيه قبل المجيء الثاني. فما يجوش أخواتنا البروتستانت، ما هقول لكم، هي هم ركبوها بقى، نطق الأسامي ماشك موسكو روش روسيا عشان يطبقوها على الحرب الأخيرة زي ما قلنا. لا، فيش أي أصل لغوي للكلام ده. وسندوها بإيه؟ تعبير آخر الأيام. لا، هو هنا اللي مقصود ببساطة بعد أيام كثيرة تفتقد في السنين الأخيرة، يعني لما نرجع من السبت لسه بعد 400 سنة هيجي أنطيوخوس يعمل الحرب ديت. فيما إسرائيل كان يحيا في أمان، خلاص مش شعب عايش، مش مملكة من ذات شأن من ذات قيمة. مين هيجي يهاجمنا؟ وهيهاجمنا على إيه؟ هياخد مننا ايه؟ ما ها أنطيوخوس كان جاي علشان يقضي على الايمان. هو ده الكنز اللي كان عدو الخير بيحارب من اجل اسرائيل، مش من اجل امر مادي. ما الكنيسه ما بتنافس العالم على امور ماديه، طب يحاربها ليه؟ الكنز اللي عندها، الايمان اللي هي مؤتمنه عليه. هنشوف بالتفصيل الكلام ده المره الجايه. بعد أيام كثيرة تفتقد في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض لأرض إسرائيل المستردة من السيف اللي ربنا ردها من سيف بابل، المجموعة من شعوب كثيرة. الأرض دي أصلا كانوا ساكنين فيها 7 شعوب كنعان، ربنا خد الأرض دي من 7 شعوب ودها لإسرائيل على جبال إسرائيل، ذكر اسم الأرض بوضوح، التي كانت دائما خريبة من ساعة ما روحنا بابل والأرض خربانة 70 سنة للذين أخرجوا من الشعوب، زي ما قلنا ربنا جمع إسرائيل من كل شعوب الأرض عشان يسكنهم في أرض إسرائيل، وسكنوا آمنين كلهم، رجعهم من السبي يسكنوا في أرض إسرائيل. يوسف آخر آية شكل الهجوم اللي هيهجم في جوج، بيقول له وتصعد وتأتي كزوبعة، جاي زي الزوبعة في هجوم شرس، وتكون سحابة تغشي الأرض من قطرة الجنود، أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرين معك، جاي زي ما قلنا بتحالف منين؟ من أربع جهات الأرض. تأتي كزوبعة، العنف الجوج بيحارب بيه الكنيسة، تكون كسحابة، يبانوا ان هم عاليين، يبانوا ان هم اقوى، لكن زي ما قلنا ربنا سمح بكل دوت علشان الله يتمجد في كسرتهم. يبقى عشان انا خلصت، بس عشان نبقوا فاهمين بقية الحديث المرة الجاية، قلنا لصح 38 الآية 1 و 2 موضوع النبوة، جوج الرئيس على ارض مجوج، معنى القريب أنطيوخوس، قلنا مش مقصود بشعب معين، لكن الحروب اللي تتعرض لها الكنيسة على مدار العصور، كل من يقف ضد يهوى وضد شعب يهوى، ده موضوع النبوة. طيب قلنا النبوة متقسمة لسبع أجزاء، كل جزء يبتدي بالآية هكذا قال الرب. النبوة الأولى واخدة من الآية 3 لغاية الآية 10، بتوصف الخطة اللي جوج هيهاجم بيها. الخطة دي بتقسم الجزئين، كل جزء بدأ هكذا قال الرب. الجزء الأولاني اللي احنا خدناه من الآية 3 لغاية 9 العمل الظاهري، بيجمع الجيش وبيعد العتاد وجاي زي الزوبعة، جاي سحابة. طب بقية النبوة بقى حديث المرة الجاية، الآية 10 لغاية 13، ايه الأطماع الداخلية، ايه اللي كان في فكر جوج وهو جاي يهجم على إسرائيل. ده بقى بنعمة ربنا نشوفه، وبقية الإصحاح 38 المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.